بالله اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه
صلى الله عليه
وسلم.
وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين.
آمين.
قال الناظم رحمه الله تعالى: ووقتها أي علمه ولو بظن، وطهر ثوب ومكان وبدن، من كل رجس ثم حيث الماء عدم، أو ضره أو كان منسيا لزم، أداء فرض وليعد بلا خبث، وأن يكون طاهرا من الحدث، وفاقد الماء والتراب ألزما بفرضها وأن يعيدها بما. قال: ووقتها أي علمه ولو بظن، أي معرفته يقينا أو ظنا، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت.
إذن من شروط صحة الصلاة رقم 3 أن يعلم أن الصلاة وقعت في الوقت، يعلم علم يقين أو علم ظن معرفة. ووقتها أي علمه ولو بظن، معرفته يقينا أو ظنا أنه يصلي في الإيه؟ أنه يصلي في الوقت، أن وقت الصلاة قد دخل، وأنه يصلي الآن في داخل الإيه؟ في داخل الوقت. فمن صلى بدونها، الهاء تعود على الإيه؟ على المعرفة. من صلى بدون هذه المعرفة اليقينية أو الظنية لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت. معنى وإن وقعت في الوقت يعني صادفت ذلك، هو صلى ولا يعرف إن كانت في الوقت أو لا، ثم سأل بعدما انتهى منذ كم أذن الظهر، فقالوا نصف ساعة، قال طب الحمد لله أنا كنت صليت من 10 دقائق، يبقى معنى ذلك أنها وقعت في الوقت. لا، لا تصح بهذه الطريق، لابد وأن يكون عن طريق اليقين أو عن طريق الاجتهاد أوقع الصلاة في الوقت. نعم.
ملبوس من ثوب أو غيره من كل محمول له،
وطهر ثوب، هذا شرط أيضا، شرط رقم 4 أن يكون الثوب الذي يلبسه طاهرا. وطهر ثوب أي ملبوس من ثوب أو غيره من كل محمول له، عموما كل ما يتصل بالمصلي لابد وأن يكون طاهرا، فلا يلبس شيئا نجسا أو متنجسا، ولا يتصل بشيء نجس أو متنجسا. نعم.
قال: وإن لم يتحرك بحركته،
طالما أنه هو متصل به. نعم.
ومكان للصلاة، وبدن من كل رجس أي نجس لا يعفى عنه أخذا مما يأتي، فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا، كما في نظيره من طهارة الحدث.
طيب، إذن هنا 3 أشياء يطلب من الإنسان فيها الطهارة: الشيء الأول هو البدن، والشيء الثاني هو الثوب، والشيء الثالث هو المكان. طهر ثوب ومكان وبدن، هذه 3 أشياء في الطهارة، فلا بد أن يكون طاهرة الثوب، طاهرة المكان، طاهرة البدن. وطهر ثوب أي ملبوس من ثوب أو غيره، يقصد هنا العمامة، القميص، الحجاب، الشراب، كل هذه الأشياء التي يلبسها الإنسان، أو حتى لو كان يقف على سجادة مثلا، هذه السجادة وإن لم يلاقي بوقفته أو بسجوده وركوعه المكان النجس، لكن بقيتها متنجس، فهو متصل بالإيه؟ بالنجاسة على هذا. وإن لم يتحرك بحركته، ومكان للصلاة كذلك طهارة المكان مطلوبة كشرط، وبدن من كل رجس أي نجس لا يعفى عنه، ومعنى هذا لو كان عليه نجاسة يعفى عنها فإنه إيه؟ فإنه يصلي فيها. قال: أخذا مما يأتي، فلا تصح الصلاة معه، يعني مع الرجس في البدن، ولا الرجس في المكان، ولا الرجس في الثوب، لو كان ناسي لهذا ثم تذكر يعيد، أو كان جاهلا لهذا، ثم عرفه أيضا يعيد كما في نظيره من طهارة الحدث، كما لو أن الإنسان تذكر أنه كان جنبا أو لم يتوضأ، أو علم أنه لم يكن على طهارة، وهكذا. نعم.
قال: نعم، لو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك فتصح صلاته معه.
لو احتاج إلى أن يصل عظمه بعظم النجس، في هذه الحالة نقول هل لا يوجد إلا هذا العظم النجس لكي يوصل به ذراعه أو قدمه أو نحو هذا؟ هل لا يصلح إلا هذا العظم؟ إن كان لا يصلح إلا هذا والأطباء هذا رأيهم، خلاص يتجاوز عنه في هذه المسألة. أما إن جاء بعظم كلب مثلا وكان يغنيه عظم من حيوان طاهر، لا، في هذه الحالة لا يعفى عنه. طيب، لو وصل عظمه لحاجة، بأول شيء أنه محتاج إلى هذا، بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره، هذا الشرط الثاني، لا يصلح للوصل غيره، النتيجة عذر في ذلك. ما معنى عذر؟ يعني تصح صلاته مع وجود هذا العظم النجس. نعم.
قال: ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر.
ولا يلزمه نزعه، لا يكلف أن ينزع هذا العظم النجس الذي ركبه في وقته للحاجة ولم يكن هناك ما يصلح للتركيب إلا هو. الآن بعد شهر بعد اثنين وجد الطاهرة، فهل يقال له انزع النجس وركب الطاهر؟ لا، لا يكلف هذا. لماذا؟ لأنه في وقتها ركبه لحاجة وركبه ولم يكن ثم غيره مما يصلح إلا هو، فمعنى هذا أنه يعني ركبه على الوجه الشرعي الصواب، فلا يؤمر بأن ينزعه. نعم.
عن غيره من غير آدمي وجب عليه نزعه.
نص الكلام ضايع عندك. فإن لم يحتج إليه أو وجد صالحا غيره من غير آدمي وجب عليه نزعه. هنا كان اشترط شرطين، الشرط الأول شرط الحاجة، والشرط الثاني شرط ألا يجد غيره. طيب، إذا تخلف هذان الشرطان أو تخلف أحدهما، يقول فإن لم يحتج له، ليس له إليه حاجة، وإنما وضعه هكذا رفاهية مثلا. طيب، أو الشرط الثاني تخلف، هو وجد صالحا غيره من غير آدمي، وجد صالحا غيره، ففي هذه الحالة وجب عليه نزعه. نقول له لأنك وقت ما وصلت عظمك بهذا العظم النجس كان هناك طاهر، ما المشكلة؟ لماذا لم تستعمل الطاهر؟ أو نقول له هذا أصلا ليس لك إليه حاجة، لماذا تستعمله؟ فإذا تخلف شرط من الشرطين في هذه الحالة يكلف أن ينزع هذا النجس وأن يركب الطاهرة، أو إن لم تكن له إليه حاجة أن ينزعه مطلقا ولا يركب غيره. نعم.
قال: وإن اكتسى لحما إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم ولم يمت.
نعم، وإن اكتسى لحما، يعني وجب عليه نزعه حتى ولو كان اكتسى لحما، لكن هذا استدراك، إن أمن من نزعه ضررا، يعني نكلفه أن ينزع ذلك العظم النجس طالما أنه لا يترتب على ذلك ضرر، ضرر يبيح التيمم، ضرر الذي لا يتلف النفس ولا يتلف العضو ولا ولا ولا، كما سبق معنا في مسألة الأمراض التي تبيح التيمم. قال: ولم يمت. نعم.
قال: فإن لم يأمن الضرر أو مات قبل النزع لم يجب نزعه.
لو حصل أن هذا الشخص مات، هل نكلف نحن أن ننزعه عنه؟ لا، نتركه. ولذلك قال: ولم يمت، يعني وكان حيا لا لأن الحي هو المكلف بهذه المسألة، وأما إذا مات فقد انقطع التكليف، فلا يعني نكسر عظمه ولا نخرج منه شيئا، نتركه على حاله. قال فإن لم يأمن الضرر، كان الدكتور مثلا حذره وقال لا والله لو عملنا العملية دي هيحصل واحد اثنين ثلاث من أضرار في بدنه، أو جاء ليفعل ذلك فمات، فهل يكلف الورثة ذلك أو يكلف أقارب ذلك؟ لا، لا يكلفون. مات قبل النزع لم يجب نزعه، لم يجب النزع في حالة الضرورة، وكذلك لم يجب النزع في حالة الإيه؟ في حالة أنه مات. نعم.
قال ثم حيث الماء عدم، أي لم يجد ما يغسل ما ذكر به بأن فقده حسا أو شرعا.
لم يجد، يبقى هي ثم حيث الماء عدم. نعم. ثم حيث الماء عدم، أي لم يجد ما يغسل ما ذكر به بأن فقده حسا أو شرعا. الإنسان يفقد الماء حسا كيف؟ لا يجد الماء، ليس ثم ماء لكي يستعمله، أو شرع الماء موجود ولكن هو لا يستطيع أن يصل إليه، لا يكلفه الشرع أن يجوز المخاطر من أسد أو من عدو يتربص به حتى يصل إلى الماء. الماء موجود ويمكن أن يصل إلى الماء، لكن بمخاطرة عظيمة قد تتلف فيها نفسه أو يتلف فيها عضو، الشرع يسامحه في هذا ويقول له كأنك فاقد فعلا للماء، يبقى فاقد حسا لا يجده، أو فاقد شرعا بمعنى أنه ليس مكلفا شرعا بالمخاطرة للوصول إلى الماء. نعم.
قال أو ضره ضررا يبيح التيمم بأن خاف من استعماله تلفا لنفسه أو عضوه أو منفعته.
نعم، هذا تفسيره هو لمسألة الإيه؟ الضرر الذي يمكن أن يجده الإنسان من استعمال الماء فيبيح له التيمم. قال أو ضره ضررا يبيح التيمم بي هذه تفسر الإيه؟ تفسر الكلام. ما هو الضرر الذي يبيح التيمم؟ قال خاف من استعماله تلفا لنفس، إذا استعمل هذا الماء نفسه تتلف، أو عضوه إذا استعمل الماء يتلف العضو، أو منفعته، منفعة العضو، بأن خاف من استعماله تلفا لنفسه أو تلفا لعضوه أو تلفا لمنفعة ذلك العضو. هذه هي الأغراض أو الأشياء التي تبيح للإنسان أن يتيمم. نعم.
قال أو كان الماء منسيا بأن نسيه في رحله مثلا لزم أداء فرض مكتوب، أي صلى بحاله لحرمة الوقت وليعد وجوبا لندرة عذره.
يبقى هذه الحالات كلها الجواب فيها عن مسألة إيه؟ أو كان ثم حيث الماء عدم، هذه حالة، أو ضره حالة تانية، أو كان منسيا للحالة الثالثة. ماذا يفعل في هذه الحالات الثلاثة؟ لزم أداء فرض وليعد. يبقى في هذه الحالة يلزمه أن يصلي على حاله، هو لا يجد الماء، نقول له صلي، هو ناسي للماء صلي، هو إن استعمل الماء ضره في نفسه أو في عضوه أو في منفعة عضوه، نقول له صلي على حالك، على الحال التي أنت عليها، وبعد هذا يلزمه الإيه؟ يلزمه الإعادة. يبقى الإنسان الفاقد للماء حسا أو شرعا، الإنسان الذي يضره استعمال الماء بحيث يتلف هو أو يتلف عضو أو تتلف منفعة هذا العضو، وكذلك الإنسان الذي ليس معه ماء في ظنه ووهمه، ولكن اكتشف بعد ذلك خطأ هذا الظن فوجد الماء في رحله، وجد الماء في رحله، في هذه الحالة هؤلاء الثلاثة يصلون على حالهم، ثم بعد ذلك يلزمهم أداء الفرض مرة أخرى في وقت وجود الماء، يعيد لندرة عذره، لأن هذه الأعذار أعذار نادرة. نعم.
قال وليعد وجوبا لندرة عذره بلا خبث، أي لا يعيد إلا إذا وجد الطاهر. نعم. وكذا لو صلى بنجم يعلمه ثم نسيه فصلى ثم تذكر، فتجب الإعادة في الوقت، وتجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس، بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها فلا تجب إعادتها بل تسن كما في المجموع.
يبقى إذن متى يعيد هذا الإنسان الذي عدم الماء أو يضره الماء أو كان ناسيا للماء، متى يعيد أو كيف يعيد؟ قال لا يعيد إلا إذا وجد الإيه، إلا إذا وليعد وجوبا لندرة عذره بلا خبث، أي لا يعيد إلا إذا وجد الإيه الطاهر، لا يعيد إلا إذا وجد الطاهر، يعني لا يجد مثلا إلا ثوبا نجسا، فماذا يفعل إذا وجد الطاهر؟ يقوم إيه؟ يقوم يعيد لا يعيد إلا إذا وجد الطاهر. وكذا لو صلى بنجس لم يعلمه أو علمه ثم نسيه فصلى ثم تذكر، فتجب الإعادة في الوقت. أو فرضنا إن الإنسان صلى في ثوب نجس ولم يكن يعلم أنه نجس، أو حتى كان يعلم أنه نجس ولكن هو ناسي وقت الصلاة، في هذه الحالة إن صلى وبعد ذلك تذكر أو عرفه إنسان تجب عليه الإعادة في الوقت. وتجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس. ما هي الصلوات التي تطلب منه الإعادة لها؟ الصلاة التي فعلها مع وجود النجس يقينا، كن متأكد أنه صلى في هذا الثوب أو صلى في هذا المكان أو صلى وقت ما كانت النجاسة على بدنه. كل صلاة تيقن أنها كانت النجاسة على بدنه أو على ثوبه أو على المكان الذي صلى فيه، في هذه الحالة يجب عليه الإعادة. طيب لو عندنا احتمال يكون النجاسة حدثت في صلاة الظهر واحتمال تكون حدثت في صلاة العصر، فإذن صلاة الظهر هنا محتملة خلاص، هو الأصل الطهارة، هذا هو اليقين، وهو يشك الآن في مسألة النجاسة يطرح الشك ويتمسك باليقين. ما احتمل حدوثه بعدها لا تجب إعادتها بل تسن كما في المجموع. يتساءل هل حصلت الظهر أو حصلت في العصر؟ طب أنت متأكد أنها حصلت في العصر بمعنى أنها كانت وقت العصر موجودة؟ نعم كانت موجودة. طيب والظهر هل أنت على يقين من أنها كانت موجودة أو كانت مفقودة؟ يقول والله احتمال واحتمال. نقول خلاص يسن لك أن تقضي صلاة الظهر ولكن يجب عليك أن تقضي صلاة الإيه العصر، يعني يعمل باليقين ويطرح الإيه الشك. نعم.
قال ولو تنجس بعض شيء من الثلاثة المذكورة وجهل في جميع الشيء وجب غسل كله.
بمعنى إن كان الإنسان يصلي في ثوب كله طاهر ما عدا جزء منه، لكنه لا يحدد هذا الجزء، لا يعرف إن كان الجزء النجس في كمه، في ذيله، في مثلا في أعلاه، في أسفله، في باطنه، في ظاهره، هو جزء منه ولكن غير معلوم. في هذه الحالة نقول له يجب أن تغسل الثوب كله، يجب أن تغسل الثوب كله. طب ولو كان البدن نفس الكلام، هو عنده البدن كله لازم يكون طاهر بيقين، والثوب كله لازم يكون طاهر بيقين، والمكان كله لازم يكون طاهر بيقين. طب هو الآن يعلم أن جزءا منه نجسا بيقين ولكنه لا يعلم أين هو ليطهره، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب غسل الثوب كله، غسل البدن كله، غسل المكان كله، حتى يتأكد من أنه زالت النجاسة منه وهو طاهر بيقين.
قال بخلاف ما لو كان النجس في مقدم الثوب مثلا وجهل محله فيجب غسل مقدمه فقط.
ولو بخلاف ما لو كان النجس في مقدم الثوب. يعني هو عنده نوع تعيين، فمثلا يقول أنا نعم أجهل أين هو بالضبط، لكنه في أعلى الثوب، في النصف الأعلى، خلاص يبقى الواجب أن تغسل النصف الأعلى، لأن النصف الأسفل أنت متأكد أنه ليس موجودا فيه، النجاسة مش موجودة في النصف الأسفل إنما موجودة في النصف الأعلى. طيب وتجهل أين هي بالتحديد في النصف الأعلى؟ قل نعم، خلاص يجب أن تغسل النصف الأعلى. طب في المقدمة في المؤخرة؟ والله المكان الذي يحدده بيقين أنه طاهر لا يجب غسله، والمكان الذي يحدده إن النجاسة موجودة فيه وإن جهل موضع النجاسة بالتحديد يجب أن يغسل ذلك الإيه؟ المكان المحتمل كله. نعم.
قال ولو غسل بعض النجس ثم غسل باقيه فإن غسل ذلك مع مجاوره طهر كله، وإن غسله دون مجاوره طهر غير المجاور، والمجاور نجس لملاقاته وهو رطب للنجس ولا تتعدى بنجاسته إلى ما بعده كالسمن الجامد.
لو فرضنا إن الإنسان معه ثوب نجس، طيب هذا الثوب هل هو نجس كله؟ يبقى يغسل كله. يقول لا، ده هو النصف الأعلى منه فقط هو النجس، النصف الأعلى منه فقط هو الإيه؟ هو النجس. طيب حينما تريد أن تغسل ذلك النصف فينبغي أن تغسل معه جزءا من الطاهر حتى تتيقن من إزالة النجاسة الموجودة في الجزء المغسول كاملة. فلو فرضنا أنه غسل جزء فقط من النجاسة، تمام، غسل جزء فقط من النجاسة، غسل بعض النجس وبعد هذا غسل باقيه، ولما غسل بعض النجس وبعد شوية غسل باقي النجس، هنا نقول له اغسل مع الباقي جزءا من الايه؟ جزءا من الطاهر. لو حصل هذا وغسل معه يعني جزء مجاور طهر كل الايه؟ كل البدن. طيب وان غسل النجس فقط، لا شك ان الماء يتسرب ناحية الايه؟ ناحية الطاهر، ناحية الطاهر، ولا سيما لو كان ثوب او كذا يتشرب الماء، فالماء يصل بنجاسته الى جزء من الايه؟ من الطاهر. فان غسله دون مجاوره طهرا، يطهر الجزء النجس النصف الذي كان متنجسا لكن تسرب بعض النجاسة إلى الجزء الطاهر، فهو واجب أنه إذا أراد أن يغسل النصف النجس أن يغسل النصف النجس ومعه جزء من الغسل من الإيه؟ من الجزء الطاهر. طيب والمجاور نجس لملاقاته وهو رطب للنجاسة، وهو رطب للنجاسة. طيب الآن الصورة عندي ثوب نصفه نجس، فأنا جيت عندي الربع من هذا النصف النجس غسلت الربع وتركت الربع، يقول لي إذا عدت إلى هذا النصف ينبغي أن تغسل الربع النجس وتغسل معه جزء مما كنت غسلته قبل ذلك وجزء من الطاهر المجاور له من الناحية الأخرى، لأن الماء يتشرب ويصل بواسطته النجس إلى الجزء الإيه؟ الرطب، جزء المغسول يتشرب من النجاسة في أثناء الإيه؟ في أثناء ما هو رطب. فإذا أردت أن تغسل فاغسل الإيه؟ اغسل الربع النجس واغسل معه جزء مما كنت غسلته قبل ذلك. يريد أن يقول إن الجزء النجس يغسل وما يحتمل أنه رشح إليه ماء من هذا الجزء النجس يغسل أيضا. والمجاور نجس لملاقاته، يعني المكان اللي فيه بداية ما كان غسله قبل ذلك فيه نجاسة تشربها ذلك الجزء من خلال النجاسة المجاورة، ومعنى هذا إن هذه الجزئية هذا الحد الذي كانت فيه النجاسة سابقا. بسم الله.
صوت ذهب يا شيخنا.
نعم نعم. ففي هذه الحالة يغسل الايه؟ يغسل النجس ويغسل جزءا معه من الرطب المجاور، لأنه لا شك تسرب إليه الايه؟ النجس. نعم.
قال: ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شيء كحبل متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته، ولا يضر نجس يحاذيه لعدم ملاقاته له.
هو يقول أيضا: ولا تتعدى نجاسته إلى ما بعده، يعني الجزء الرطب الموجود إلى جوار النجاسة يتشرب من النجاسة بعضها ولكن لا يعديها إلى ما بعده، لأن ممكن إنسان مثلا يقول إيه، نأتي على حرف النجاسة مثلا وبعدها جزء رطب نغسل الرطب كله، قل لا، ده هو إذا أخذ شيء من النجاسة فسيأخذ مثلا غالب الظن لمسافة 2 سنتي 3 سنتي، فهذه فقط هي التي تغسل وليس كل المكان الإيه المبلل بالماء سوف يتشرب هذا الماء، لأن في الغالب هو يأخذ من جواره مباشرة ويعني يأخذ على قدر ما فيه من البلل، يأخذ المكان الرطب بيأخذ من نجاسة ما بجواره على قدر ما فيه من البلل، ولذلك قال: ولا تتعدى نجاسته إلى ما بعده كالسمن الجامد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفأرة وقعت في السمن فقال: اطرحوه وما حولها، أو اطرحوها وما حولها، لم يقل نطرحها كلها. لماذا؟ لأن ما حولها هو الذي سيتشرب منها النجاسة، طب وما وراء ذلك لن يصل إليه النجاسة، لن تصل النجاسة إلى ما وراء ذلك، فالجزء الذي يغلب على ظننا أنه تشرب من النجاسة هو فقط الجزء الذي نرفعه، ولا يلزم أن يكون كل الإيه؟ كل السوب نجس أو كل السمن نجس. ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شيء كحبل متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته. هذا تفسير لما سبق، هو قال فيما سبق: وإن لم يتحرك بحركته. فلو أن إنسان قائم يصلي، ها، مكانه طاهر، ثوب طاهر، بدن طاهر، ولكنه ممسك مثلا بحبل، وهذا الحبل في آخره نجس، وليكن مثلا ماسك حبل كلب، في هذه الحالة فهو إيه؟ فهو متصل الآن بنجس، حتى ولو كان ذلك الشيء المتصل بالحبل ثابت لا يتغير ولا يتحرك بحركة الإنسان، حتى ولو كان كذلك، حتى ولو كان الحبل نفسه غير متحرك بحركته، حتى ولو كان كذلك، ممكن الحبل مثلا طويل جدا وراسي على الأرض وأنا ماسك طرفه فقط أقوم وأقعد به وهو ثابت على الأرض غير متصل، يعني غير لا يتحرك به الكلب ولا نحو هذا، ففي هذه الحالة أيضا أنا متصل بشيء من النجاسة لي عنه غنى، الصلاة في غنى عن مسألة الإيه؟ الاتصال بهذا الحبل. كحبل متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركة، ليه؟ لأن في بينه وبينه اتصال. قال: ولا يضر نجس يحازيه، يعني يساويه، كن نجس إلى جواره ولكن لا، ليس بينه وبينه أي ملاقاه وليس بينه وبينه أي اتصال، لكن النجس إلى جواره، لا ما فيش مشكلة، لا يضر نجس يحازيه، يعني موجود إلى جواره لعدم ملاقاته له. إنما الكلام عن نوعين: تنجس الثوب أو البدن والمكان، أو اتصال البدن والثوب المكان بشيء نجس، الأمرين دول فقط. نعم.
قال: وأن يكون طاهرا أي متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة، فلو صلى بدونها ولو ناسيا لم تصح صلاته.
نعم، يبقى هنا ده شرط من الشروط التي تصح بها الصلاة، الشرط الخامس: أن يكون طاهرا من الحدث، يكون متطهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الإيه؟ الأصغر. فلا تكون المرأة حائضا ولا نفساء ولا جنبا، ويكون الرجل كذلك، ثم تحقق ذلك الأمر كل واحد منهم ليس عليه الحدث الأكبر يبقى يطالب بالإيه؟ بالوضوء أو التيمم ليزيل الحدث الإيه؟ الحدث الأصغر. فإذا كان طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر في هذه الحالة يصح منهما الإيه؟ الصلاة. وهذا شرط عند القدرة، فإذا كان الإنسان مثلا ليس قادرا على الطهارة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر لشيء من الإيه؟ من الأشياء، كأن يكون الإنسان غير قادر على استعمال الماء وغير قادر على استعمال التراب، أو لا يجد الماء ولا يجد التراب، في هذه الحالة فيعفى إيه؟ يعفى عنه، وسيأتي إيه؟ وسيأتي هذا. طيب، إن كان قادرا على إزالة الحدث الأكبر ولم يزله، إن كان قادرا على إزالة الحدث الأصغر ولم يزله، في هذه الحالة لا تصح صلاته. طب لو فرضنا أنه صلى بدون الطهارة، سواء كان ناسي أو ذاكر، سواء كان عالم أو جاهل، عالم أو جاهل، في هذه الحالة لم تصح صلاته. علم بعد جهل، أقول له هل توضأت؟ أقول لا أعلم، إن الوضوء واجب للصلاة. لا، خلاص أنصل اتوضأ وصلي من جديد، قد تعلمت الآن. طيب، والثاني قال كنت ناسيا، أنا أعرف إن فيه وضوء وأعرف إن فيه غسل، ولكن كنت ناسي إن علي جنابة أصلا. أقول له طيب تطهر من جديد وقم فصلي، يعيد الإيه؟ الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما إذا لم يكن قادرا على ذلك فقد أشار بقوله وفاقد الطهورين الماء والتراب ألزم بفرضها، أن يصلي الفرض بحاله لحرمة الوقت، ويلزمه أن يعيدها بماء مطلقا.
احنا سبق وتكلمنا في هذه المسألة، ولكن لأن المكان ايضا مناسب لها فذكرها. فاقد الطهورين، الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب، ماذا يفعل؟ هو فاقد للماء وفاقد للتراب، هل يمر عليه وقت الصلاة وهو تارك للصلاة لا يصلي؟ لا، يصلي على حاله، يصلي على حاله، لكن لا يصلي إلا الفرض فقط، لا يصلي النوافل والسنن، إنما يصلي الفرائض فقط. طب لماذا؟ حتى لا يمر عليه وقت لا يصلي فيه. الوقت له فريضة، وهو أنه إذا جاء وقت الظهر يصلي الظهر قبل أن يخرج وقته إلى العصر، وهكذا في كل صلاة. ويلزمه في هذه الحالة أن يعيدها بماء مطلقا، مطلقا يعني إذا حضر الماء في الوقت يعيد، وإذا حضر الماء بعد الوقت يعيد، وهكذا. فيصلي الصلاة الموجود وقتها مرة أخرى، ويصلي الصلاة التي فات وقتها مرة أخرى، في جميع الحالات إذا كان الإنسان فاقد للماء وفاقد للتراب ثم حضر الماء مباشرة. إن كان حدثه حدث أكبر يبقى يغتسل، أو حدثه حدث أصغر يتوضأ ثم يقوم، فيأتي بالصلوات كلها، أولها الصلاة صلاة الوقت، لا وقتها حاضر ما يزال، ثم يقضي ما فاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو بالتراب حيث أسقط القضاء ككونه مسافرا أو مرضا، وغيرها كالعقل والإسلام وترك ما يضر كالكلام، وعلمه بفرضها وما ندب، أو لم يرد تنفلا بما يجب، وليعفى عن دم البراغي في وما في موضع استنجائه بغير ما، وكل ما تعذر التحرز عن مثله كماء قرح يبرز.
حسبك. نعم.
قال: أو بالتراب في الوقت مطلقا أيضا وبعده، حيث أسقط القضاء، أي إذا وجده بمحل يسقط فيه قضاء الفرض، ككونه مسافرا أو مرضا، أي مريضا على ما مر تفصيله.
طبعا يبقى كده حيث أسقط القضاء، حيث أسقط القضاء يعني حيث أسقط فعله ذلك القضاء. هو يفرق الآن بين الحالة التي كان الإنسان فيها فاقد للطهورين الماء والتراب، ثم إنه وجد الماء، الخلاص يقضي مباشرة بدون تفصيل، يقضي ما كان في الوقت وما كان في خارج الوقت. طيب يقضي سواء كان في مكان يغلب فيه وجود الماء أو يندر فيه وجود الماء، كل الحالات طالما إن وجد المطهرة الأصلية وهو الماء ففي هذه الحالة يجب عليه أن يستعمل الماء. طب إذا وجد التراب هل يقضي؟ هل يعيد؟ ها؟ فقال لو في بالتراب، لو وجد التراب وكان في داخل الوقت طبعا يلزمه الإعادة. إذا هو مثلا صلى الآن بدون وضوء ولا تيمم، بدون استعمال الماء وبدون استعمال التراب، ثم حضر التراب، فنقول له إيه؟ نقول له تيمم وصلي الفرض الموجودة في الإيه؟ الفرض الموجودة في الوقت. فرض الوقت موجود يجب عليه أن يصليه بكل حال، سواء كان في مكان يغلب فيه فقد الماء أو مكان يندر فيه فقد الماء. طيب السؤال، هل يقوم يتيمم من جديد؟ لأنه هيعيد التيمم لكل صلاة لكل فرض، فهل يقوم يتيمم من جديد ليصلي ما فاته من الصلوات؟ الصلوات اللي صلاها قبل الظهر بقى، صلاة الصبح وصلاة أمس، هذه الصلوات التي صلاها بدون طهارة مطلقة، بدون وضوء وبدون تيمم، حضر التراب، هل يقضي؟ قال والله ننظر في حاله. إذا كان في مكان يغلب فيه فقد الماء فيقضي، لأنه في هذه الحالة لن يطالب بعد ذلك بالقضاء. وأما إذا كان في مكان يندر فيه فقد الماء فلا يشتغل بقضاء ما فاته. ليه؟ لأنه لو قضاه وكان العذر نادر، بمعنى إن الماء هنا يقطع قليلا وموجود كثيرا، يغلب هنا وجود الماء ويندر أن يقطع الماء، في هذه الحالة إذا حضر الماء سوف يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات. طب لماذا يشتغل بالقضاء وهو هيرجع يطالب بالقضاء مرة أخرى؟ يبقى إذن في مسألة الماء ليس هناك تفصيل، نقول له إذا حضر الماء بعدما صليت صلوات بدون وضوء وبدون تيمم ثم حضر الماء مباشرة توضأ وصلي صلاة الوقت والصلوات الماضية. طيب إذا حضر التراب ولم يحضر الماء، نقول له إذا كان تيممك بالتراب يسقط عنك القضاء، بمعنى أن المكان يغلب فيه فقد الماء، في هذه الحالة تيمم وصلي صلاة الوقت وصلي أيضا الصلوات التي فاتتك. وأما إذا كان في مكان يندر فيه فقد الماء، هو مكان حضر والمية قطع مثلا لمسافة يومين وفقط، نقول له لا، طب ده المية هتيجي بعد كده وهتبقى موجودة، فهتطالب بإنك تتوضى وتعيد الصلوات كلها، سواء كانت التي في الوقت أو الصلوات التي كانت قضاء، يبقى لا تشغل بالك الآن بمسألة القضاء بالتيمم، لأنك هتقضيها لما الماء يحضر. نعم، يبقى ضبط البيت لو احنا هنقولها بقى على او بالتراب حيث اسقط القضاء، علشان الهمزه ما ذكرتش ووقف على الالف فما بنتش في النظم، لكن في الشرح قال حيث اسقط القضاء او بالتراب حيث اسقط القضاء. نعم
تمام. قال وغيرها، أي ويشترط للصلاة شروط أيضا غير ما تقدم.
يبقى في ما تقدم كان كم؟ واحد، خمسة، ستر المصلي القادر عورته، اثنين عند كونه مستقبلة، ثلاثة عند قوله ووقتها أي علمه ولو بظن، أربعة عند قوله وطهر ثوب ومكان وبدن، وخمسة عند قوله وأن يكون طاهرا من الحدث. يبقى هنا ستر العورة، استقبال القبلة، العلم بدخول وقت الصلاة ولو ظن، طهر الثوب والمكان والبدن، خمسة وأن يكون إيه؟ أن يكون هو نفسه طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. نعم.
قال كالعقل أي التمييز والإسلام وترك مضوف الصلاة كلام أي كلام البشري وكالأفعال والأكل.
هذه شروط أيضا. الشرط الأول الإسلام، لأنها لا تصح من الكافر. الشرط الثاني العقل، لأنها لا تصح من المجنون، فلا بد من الإيه، لا بد من العقل يعني التمييز، وكذلك لا بد من الإيه، لا بد من الإسلام يعني عدم يعني يكون الإنسان مسلم ولا يكون كافرا. والشرط الثالث أن يترك ما يضر الصلاة. يعني هذه شروط هي في الأصل مبطلات، فهو يقول مثلا إذا وجد الكلام في الصلاة أو وجدت أفعال في الصلاة مثل مثلا كلام البشر وكأفعال الإنسان العادية ومثل الأكل، هذه الأشياء كلها مبطلة للصلاة، فهو يشترط من ضمن الشروط في الصلاة انتفاء المبطلات، يعني جعل هذا شرط من الشروط، ألا يحصل كذا وألا يحصل كذا وألا يحصل كذا، وهذه شروط إيه؟ عدمية. فهو يقول بعدما قال بالشروط الوجودية يشترط أن يوجد ستر للعورة، يشترط أن يكون مستقبلا للقبلة، يشترط أن يكون الثوب طاهر والمكان طاهر والبدن طاهر، يشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، هذه شروط إيجابية أو وجودية. الشروط الثانية شروط سلبية، ألا يوجد كذا، ألا يوجد كذا. فمن ضمن ألا يوجد هذه مسألة أن يترك ما يضر في الصلاة من الكلام، كلام الناس، ومن الأفعال، أفعال ما لا يطلب في الصلاة، ومسألة الإيه، الأكل أو الشرب ونحوها. نعم.
قال وعلمه بفرضها وما ندب، أي علمه بكيفيتها بأن يعرف فرضيتها ويميز فرائضها من سننها.
نعم. يبقى إذن أن يعلم بفرضها وما ندب، يبقى عارف ما هي الصلاة ويميز بين أفعال الصلاة وأقوالها، هذا فرض وهذا ليس بفرض، يبقى عارف الإيه، الفروض. طب ما هو الداعي لهذا حتى لا يعتقد ما هو فرض مسنونا؟ لو اعتقد شيئا من الفرائض مسنونة فهو إيه، ففي هذه الحالة لا ريب إيه، لا ريب لا تصح صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو نعم، إن اعتقد الكل فرضا صح أو سنة فلا.
لو اعتقد أن كل الصلاة بكل أجزائها فرض، عبارة عن فرائض فقط ليس فيها سنة، والله ما فيش مشكلة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة وفى الفرائض حقها وزاد في اعتقاده من ناحية السنة، فهذا لا يضر، هذه الزيادة لا تضر. أما لو اعتقد كل أجزاء الصلاة نافلة، يبقى معناها أنه هو إيه؟ أنقص الفرائض عن ما تستحقه وما تطالب به، ففي هذه الحالة أيضا تعتبر صلاته غير صحيح. نعم.
قال أو البعض والبعض وكان عميا صح.
نعم، البعض والبعض يعني إجمالا هكذا، في بعضها فرائض، أنا أعرف أن فيه من الصلاة ما هو فرائض وما هو نوافل، ما هي الفرائض وما هي النوافل، لا أنا لا أدخل في هذا التفصيل، لكن إجمالا فيها فرائض وفيها نوافل، هذا الكلام يقبل من الإنسان العامي، من الإنسان العادي اللي هو غير دارس، يقول أيوة فيها فرائض وفيها نوافل، يبقى يقبل منه كم شيء؟ يقبل منه أنه يعلم أن فيها فرائض ونوافل وإن لم يميزها من بعضها، ويقبل منه أن يعتقدها كلها فريضة، برضو ما فيش مشكلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو كان عميا صح ما لم يرد تنفلا بما يجب، أي لم يقصد بفرض معين النفلة،
بحيث أنه لا يأتي على فرض من الفروض ويسميه سنة ويقول بأنه إيه، بأنه سنة، في هذه الحالة نقول له لا يسري عليه الحكم السابق اللي هو أن يعتقد فرضية بعضها وسنية بعضها دون تمييز، لأنه الآن حدد وعين فقال هذا فرض وهذا سنة، نظرنا للذي يقول عنه سنة فوجدناه في الحقيقة فرضا، نقول له لا، ارجع للحالة الأولى حتى تكون في أمان، إن منها فرض ومنها نفل وأنت لا تعرف من أيها الفرض وأيها الإيه النفل. نعم.
قال وليعفى بالنسبة للبس،
للبس
وليعفى بالنسبة للبس
أو للبس الملابس.
نعم.
يعني
نعم عن دم البراغيث ونحوها كدم البثرات والقمل والبق، وإن كثر وجاوز البدن إلى الثوب وانتشر بعرق على الأصح لعموم البلوى به.
طبعا كلمة لعموم البلوى به تحدد لنا أن هذا في موضع أو مكان أو زمان تعم فيه هذه البلوى، أما في زمان ليس فيه هذا فيرجع الأمر إلى أصله، يرجع الأمر إلى أصله وهو أنه لا يرخص له فيه ويبقى أنه نجس، لأنه لم يقل هو طاهر، لم يقل إن هذه الأشياء دم البراغيث ونحوها لم يقل إنه طاهر، لا، إنما قال هو نجس، النجاسة ثابتة له أولا، ثم إنه قال معفو عنها، نجاسة معفو عنها. السبب في العفو عنها عموم البلوى، إن هذا يقع كثيرا، وإنه يشق على الإنسان أن يتحرز منه، وأنه لو كلفنا الإنسان أن يزيله أو يستبدل ثوبا غيره فمعناه أن ذلك يشق عليه ويعسره، ودين ربنا سبحانه وتعالى يسر وليس بعسر. طب إذا لم يكن ذلك موجودا، وإن الإنسان مستمسك بهذا الثوب وفي عنده ثوب تاني، أو إن الإنسان مفرط فعلا في هذه المسألة ويستطيع إن هو يأتي بكيس بودرة مثلا بجنيه ولا بعشرة جنيه يرش في المكان وهو معه ما ينفق منه مئات الجنيهات، لا، ده لا يعفى عنه، ده لا يعفى عنه. فهو لذلك عللها بمسألة إيه؟ عموم البلوى. يبقى في الثياب أو حتى في البدن يعفى عن دم البراغيث ونحوها. نحوها هنا إشارة إلى كل ما لا دم له سائل، كدم البثرات برضو يعفى عنها أيضا، والقمل يعفى عنها، والبق يعفى عنه، وهكذا كل هذه الدماء القليلة يعفى إيه؟ يعفى عنها. وكذلك لو كانت إيه؟ كثيرة، لو كانت كثيرة، وجاوز البدن إلى الثوب وانتشر بعرق على الأصح، يعني وإن كان هذه المسألة فيها خلاف إلا أن الشيخ يقول حتى ولو كان كثيرا يعفى عنه أيضا لعموم البلوى به. طب لو فرضنا أن شيئا من ذلك تخلف عنده ثوب تاني، أو هو البلوى لا تعم بهذا، مش كل الناس، ده صاحبنا ده فقط لأنه مفرط أو متهاون أو نحو هذا، قل لا، في هذه الحالة لا يعفى عنه، وهذه قاعدة شرعية أن الرخص تقدر بقدرها، بمعنى أننا نقف، يجب أن نقف على محل الرخصة، محل الرخصة عند عموم البلوى. فإذا لم تكن البلوى عامة وإنما صاحبنا هذا هو الوحيد أو المهمل أو كذا، لا، يبقى في الحالة دي لا يمكن من هذه الرخصة. نعم.
قال: أما لو حمل ما أصابه من نحو ثوب في كمه
أو غيره، هنا الشيخ يتكلم أيضا عن مسألة جديدة، وهي إذا تخلف ذلك الحال الذي أرخصنا له فيه. إحنا أرخصنا له في إيه؟ الشرع رخص له في دم البراغيث يهجم عليه. طب لو أنه هو الذي أخذ ما أصاب الثوب فوضعه في جيبه، أو أخذ ما أصاب الثوب فوضعه في كمه، يعني هو الذي احتفظ به، هو الذي احتفظ به، أو فرش الثوب وصلى عليه، هل يعفى عنه؟ قال لك لو كسر لا يعفى عنه، إنما يعفى عن القليل فقط، يعفى عن القليل فقط، كأن القليل يعفى عنه في كل حال، والكثير يعفى عنه في حال خاصة، وهي مسألة عموم البلوى، ومسألة إن كل ليس له إلا هذا الثوب أو نحو هذا. وكذا لو كان زائدا على تمام لباسه، أو جابها الشيخ وكذا لو كان زائدا على تمام لباسه، يعني لو كان عنده ثوب آخر خلاف هذا الثوب فيعفى عن القليل منه ولا يعفى عن الكثير. فلو أن الإنسان تناول الثوب الذي فيه البراغيث وصلى فيه أو دم البسرات وصلى فيه وترك الثوب الجديد، ننظر هل الثوب الذي صلى فيه فيه دماء كثيرة؟ إن كان فيه دماء كثيرة في هذه الحالة يطالب بالإيه؟ يطالب بالإعادة. وإن كان الدماء قليلة يعفى عن الدماء القليلة. يبقى هنا عفو عن الدماء القليلة والكثيرة في حالة الشدة عموم البلوى أو ليس له إلا هذا الثوب، ولا يعفى إلا عن اليسير جدا إذا كان بخلاف ذلك، عنده سعة من الوقت وعنده سعة من اللباس وعنده سعة من المال، فيعفى عن القليل ولا يعفى عن الكثير. كما مر سبق قبل هذا والشيخ تكلم في المسألة دي في آخر الكلام على النجاسات، لما اتكلم في آخر النجاسات عن هذه المسألة وقال وعن دماء نحو البراغيثي عفي ما لم يكن بغير ثوبها اكتفي. فأشار في البيت إلى الأمرين، أمر إن البراغيث يعفى عنها لكن بشرط لا تكون في غير الثوب، والشيخ فصل فيها أيضا بين مسألة القليل يعفى عنه في كله والكثير لا يعفى عنه إلا فيما اضطر إليه من استعمال نفس الثوب، لأن ليس عنده إلا ثوب واحد، فإذا كان عنده ثوب آخر يبقى يعفى عن القليل ولا يعفى عن الكثير. كمل يا شيخ عزام. بسم الله. ايوه افتح، عاد افتح الصوت. كمل يا شيخ ابو بكر.
الصوت عندي بيقطع جدا. سمعني كده يا شيخ؟
اسمعك نعم. طيب ان كان الصوت بيقطع عندك يبقى نسمع الشيخ ابو بكر. تفضل يا شيخ ابو بكر. ايوه اسمعك نعم.
قال رحمه الله واعلم ان دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الانسان ثم تمجها وليس لها دم في نفسها ذكره الإمام وغيره.
يبقى هذه الدماء تدخل تحت العفو من هذا الباب، وهو ما لا نفس له سائلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في إناء أحدكم ما لا نفس سائلة له فليغمسه فيه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وهذا المقصود به الذباب والبعوض، ويقاس به كل ما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس له دم. فالإنسان يعلم من خلال الخبرة إن البراغيث ليس لها دماء، كذلك الناموس ليس له دماء، كذلك الذباب ليس له دماء، وإنما يمصها من إنسان أو من حيوان أو نحو هذا، فليس له دم. قال ذكره الإمام وغيره. الإمام هكذا مجملة في كتب الفقه مبهمة تنصرف إلى إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. نعم.
وليعفى أيضا عما في موضع استنجائه بغير ماء، أي عن أثر الاستجمار بالحجر في الصلاة ونحوها في حق نفسه.
نعم. إذا الإنسان كان استجمر، ما معنى استجمر؟ استعمل الحجارة بدل الاستنجاء في مسألة إزالة الخارج النجس. هل الحجارة تزيل كل أثر للنجاسة من الإنسان في مسألة الغائط مثلا؟ لا، إنما تزيل عين النجاسة ويبقى أثر النجاسة. الأثر من لون النجاسة يبقى موجودا، بحيث أنه لو غسل بالماء يتغير المكان، إذن فهنا شيء من النجاسة موجود بعد استعمال الحجر، الشرع بيعفو عنه. لكن يعفو عنه أيضا في حدود، كما قلنا إن الرخصة تقدر بإيه؟ تقدر بقدرها. فالشيخ يقول وليعفى أيضا عما في موضع استنجائه بغير ماء، يعفى عن أثر الاستجمار بالحجر في مسألة الصلاة ونحوها في حق نفسه. كلمة في حق نفسه يعني معناها أنه إذا حمل إنسانا فيه هذا تبطل صلاته، لأنه كده حمل نجاسة يمكن أن يستغني عنها، عنده مثلا ولد صغير أو رجل كبير واستجمر بهذه الحجارة كذلك، فهذا الرجل عنده نجاسة ولكن معفو عنها لو هو دخل الصلاة. طيب ما حاجة الإنسان إلى أن يحمل غيره مثلا في الصلاة؟ فإذا حمله يبقى حمل نجاسة، حمل نجاسة، لأن كما قلنا الرخصة تقدر بقدرها، إذا أعطاك الشرع رخصة فإنما يعطيها لك للاستعمال في حالة معينة بشروط معينة تحت ظروف معينة، فإذا تجاوزت هذه الشروط وهذه الحالات وهذه الصفات فلا لا يعفى عنك، ونرجع بك إلى الأصل ونقول لك لا ده هي أصلا نجاسة عفي عنها، فلماذا تستعملها في غير موضعها؟ نعم.
وإن عرق فتلوث به غير محله لعسر الاحتراز عنه،
بمعنى لو أن الإنسان عرق، لا شك العرق يسري ببدن الإنسان كله، فلو كان عنده وسخ أو نجس في موضع من المواضع هيصل بواسطة العرق إلى بقية المواضع أو إلى جزء أكبر منها، فلو أن الإنسان استجمر بالحجارة في موضع الغائط وجاء عرق في هذه المنطقة أو الموضع هيأخذ بعض هذا الأثر وينزل به إلى الفخذين، فهيبقى مكان الغائط نجس وأيضا مكان الفخذين نجس، هيكون نجس ولكنها نجاسة معفو عنها. لماذا؟ لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه. نعم.
بخلاف حمل غيره له في الصلاة ونحوها إذ لا حاجة لحمله.
لو هو حمل غيره وكان هذا الغير مستجمر ففي هذه الحالة لا يعفى، لأنه عفي له عن نفسه ولم يعفى له عن غيره. نعم.
ولما كانت المعفوات لا تنحصر أتى بضابط يعمها بقوله وكل ما تعذر أي تعثر التحرز عن مثله كماء قرح أي جرح يبرز وقد تغير ريحه أو لونه كما في دم متنفط وكقليل نحو دم أجنبي غير نحو كلب وكطين شارع نجس يقينا.
نعم. طيب يبقى إذن كل هذه الحالات ذكرها الشيخ سابقا في مسألة النجاسات، بيقول إن المعفوات لا تنحصر، لدرجة أن من العلماء من ألف في مسألة المعفوات، منهم من ألف في مسألة المعفوات، قال وكل ما تعذر التحرز عن مثله كماء قرح يبرز، هذا أيضا يعفى عنه. كل ما يتعذر يعني يتعثر على الإنسان أن يحترز منه وأن يبتعد منه هذا أيضا معفو عنه. مثل ماذا؟ قال كماء قرح، الماء الذي ينتج نتيجة الجرح موجود في يد الإنسان وتغير لونه أو تغير ريحه، هذا هذا نجس ويعفى عن قليله. كما في دم المتنفط اللي هو بنسميه احنا برابيء مثلا نتيجة اللسعات ونحو ذلك، يتكون في داخلها ماء، هذا يعفى أيضا عنه في القليل. وكقليل نحو دم أجنبي، إذا أصابوا مثلا دم من إنسان دم من حيوان، لكن ما يكونش هذا الحيوان كلب، لأنه في الكلب لا يعفى لا عن القليل ولا عن الكثير، لأن نجسته نجاسة مغلظة. من المعفو عنه أيضا طين شارع نجس يقينا، طين الشارع مما يعثر على الإنسان أن يتحرز منه، فإذا أصاب الإنسان شيء قليل منه يعفى عنه، بالنسبة طبعا كما قلنا لمن يضيق ويعسر عليه إنه يغير هذا الإيه هذا الثوب أو يغسل البدن. نعم.
ويختلف المعفو عنه وقتا ومحلا من ثوب وبدن، فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، وفي الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد.
نعم. يبقى إذن هنا الشيخ يشير إلى ما قلناه سابقا في مسألة عموم البلوى، هل فعلا هناك بلوى عامة؟ هل فعلا هناك ضيق على الإنسان في أن نطالبه بالطهارة؟ هل هناك مشقة لو كلفنا الإنسان أن يخلع هذا الثوب ويلبس ثوبا آخر؟ هناك بعض الأماكن فيها ذلك نعم، وهناك بعض الأشخاص بالنسبة لهم نعم، وهنالك بعض الحالات أو الأحوال بالنسبة فيها وفي ظرفها نعم. لكن كما مثلا في حياتنا الآن لو أن إنسان طالبناه أن يغتسل غسلا كاملا لا يشق عليه، يرفع الثياب ويفتح الدش أو نحوه وفي لحظات، بخلاف مثلا في صحراء أو في موقع من المواقع اللي بينقلوا فيها الماء من مكان لمكان، أو مثلا زمان لم يكن الماء بهذا الحضور في كل البيوت فكانت مسألة عسيرة واليوم يسيرة. أو أن الإنسان مثلا نطالب أن يخلع الثياب ويلقيها في الغسالة مثلا، خلاص ده دي أسهل أشياء عنده، يخلع ويركن ويلبس جديدة، عند كل إنسان ثوب واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. إذا كان كذلك يبقى لا يشق عليه، يبقى لا يأخذ بالرخصة، لأن الرخصة ليست له، الرخصة إنما هي لمن كان في حالة معينة يشق عليه يعسر عليه إنه يقوم بهذه المسألة، فخفف عنه لأجل المشقة. طب لو المشقة مش موجودة يبقى ما فيش في هذه المسألة عفو. يختلف المعفو عنه وقت صيف ولا شتاء، ماء النجاسة الموجود في طين الشوارع في الشتاء معفو عنه، لأن لا يخلو الشارع من طين. لو قلنا دلوقتي يغسل القدم ويغسل الثوب وكذا من كل قطرة ماء مثلا وصلت إليه، أو كل مثلا سنتي من الطين تناثر عليه، طب ده معنى ذلك أنه كل دقيقتين ثلاثة هيغير هدومه وهيغسل بدنه، يعفى عنه في الشتاء. طب وفي الصيف؟ لا، ده حالة ايه؟ حالة نادرة. طيب، وكذلك محل يعني في مكان يعصر فيه وجود مية، بخلاف مكان تاني الماء فيه متوفر بكثرة، في مكان مثلا ليس عنده من يغسل له ومكان تاني يدوب يحط في الغسالة ويشغل عليها الكهرباء مباشرة هي بتغسل وبتنشف وهكذا. نعم. وكذلك في المحل، إذا كان مثلا الذيل هو الذي يلاقي النجاسة من الأرض، طب بخلاف الايه الكتف والكم، الكتف والكم فيها ايه فيها تشديد، لكن الرجل فيها تسهيل، الذيل فيه تسهيل، هذا كله إذا كان الشوارع ايه نتيقن أنها نجسة. نعم.
أما الشوارع التي لم يتيقن نجاستها فمحكوم بطهارتها وإن ظن نجاستها عملا بالأصل.
طبعا احنا عندنا الآن أمران، الأمر الأول أن الشوارع طاهرة، وطار على بالك ظنا أو شك أنها نجسة، نقول اطرح هذا الشك كأن لم يكن، ليس له فائدة. لماذا؟ لأن الشك لا يزيل اليقين، لأن الشك لا يلغي اليقين، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى الخمس، وهي أن الشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. عندي الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الحل، إذا أردت أن تنقلها من الحل إلى الحرمة، أو تنقلها من الطهارة إلى النجاسة، أو تنقلها من الإباحة إلى الحظر، أنت مطالب بدليل يقيني لا يكفي في ذلك الشك، ولا يكفي في ذلك الوهم، ولا يكفي في ذلك حتى الظن، لا يكفي لا ظن ولا شك ولا وهم في هذه المسألة، إنما لابد من إيه؟ لابد من يقين مثله، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. نعم.
وخرج ما لا يعسر الاحتراز عنه كأن نسب فيه إلى سقطة أو كبوة فلا يعفى عنه.
لم يحصل للإنسان مثلا إنه كلما مشى في الشارع وجد إن الناس طبعا بتتحرك، والحركة من الناس تولد يعني ما ينتثر على بدنه وما يترشرش على ثيابه وكذا، ده في ضرورة. طب لو أن ما فيش إلا أنه صادف أنه سقط سقطة، أنه تعثر فوقع، في هذه الحالة لا، في هذه الحالة يبقى يغسل الإيه؟ يغسل ما أصابه ولا يعفى عنه، لأنها حالة إيه؟ حالة نادرة. وكذلك يخرج ما لا يعسر الاحتراز عنه، ما لا يعسر الاحتراز عنه، يعني الإنسان يعسر عليه أن يحترز من كل الناس حواليه، لكن لا يعسر عليه أنه ياخد باله من طريقه، وأنه ينتقي مواضع خطوه، وأنه يبتعد عن النجاسة إلى الجانب، وأنه يطلع على الرصيف بعيدا عن السيارات الماشية في بحر الشارع وهكذا. فالأشياء التي لا يشك عليه الاحتراز منها ينبغي أن يقوم بها، فإذا قصر وأصابه نجاسة، إذا قصر فأصابته نجاسة لا يعفى عن هذه النجاسة، لا يعفى عن هذه. وده كله كما قلت سابقا يحكم بمسألة الإيه؟ الرخصة تقدر بقدرها محلا ووقتا وحالا وشخصا، بمعنى إنها بحسب الشخص وبحسب الحال وبحسب الوقت وبحسب المحل نستطيع أن نقول هذا الشخص من حقه يستمتع بالرخصة، وهذا الشخص ليس من حقه أن يستمتع بالرخصة، لأن ده توفرت فيه شروطها وهذا لم تتوفر فيه شروطه. طيب نكتفي بهذا، ولو عند حد من حضراتكم سؤال يتفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل الشيخ عبد الرحمن. شيخ عمرو.
بالنسبة لدرس اليوم، من أول قول الشيخ وطهر ثوب ومكان وبدن إلى حديثه عن الطهارة من الحدث، كل اللي في النص ده بيتحدث عن الثوب والمكان والبدن جميعا، صحيح؟
نعم.
طيب بالنسبة للدرس الماضي، طبعا احنا حكمنا مثلا لفترة،
أو إذا كان بيتكلم على الحدث فهيبقى يخص البدن بس.
أيوه بعد يعني
الحدث بما يليق بكل واحد منها يعني. نعم.
لكن أنا بتكلم عن النجاسة اللي بيتحدث عنها بتبقى ثوب ومكان وبدن.
نجاسة تكون في الثوب أو تكون في المكان أو تكون في البدن.
كل الأحكام اللي بعد كده شاملة الثلاثة.
نعم.
الأطلق. تمام. لما تحدثنا مثلا عن فقد الطهورين أو اللي هيعيد بعد التيمم لبرودة الماء أو لفقد الماء في مكان يغلب في وجود الماء، أو فقد الطهورين، أو مثلا استقبال القبلة، حكمنا بندرة العذر فأمرناهم بالإعادة، بعكس مسألة فقد ساتر العورة مع وجود شرط الندرة برضو لكن لم نأمره بالإعادة.
لأن معلوم أن مسألة ساتر العورة هذه تحتاج فيها إلى نفقة، وقل ما يجود إنسان على إنسان بما بثوب أو نحو هذا. طبعا يعني ده برضو كلام يتعلق بالوقت والزمان والحال، فمن النادر ان انسان فاقد للستر يجده سريعا، فده بيعتبرها حالة دائمة او حالة يعني او حالة ايه كما قال، يا اما هو عذر نادر يا اما هو عذر ايه يا اما هو عذر عام، يا اما الناس كلها كذلك، يا اما هو عذر نادر بالنسبة لهذا الانسان ولكنه دائم في حقه، دائم في حقه. زي مثلا لو فرضنا إن في إنسان مثلا مقعد أصابه مرض فأقعده، بنقول له صلي وانت قاعد. طيب ما صلي وانت قاعد دي ممكن تكون لمدة مثلا 3-4 أيام فقط، فهل نقول إن ده عذر عام؟ لا، ما هوش عام. طب خاص؟ أيوة خاص، هذه ناحية. ومن ناحية إن هو خاص، هل هو يعني مستديم معه؟ لا مش مستديم، ولكن كالمستديم، كالمستديم، بمعنى أنه إذا صلى على هذه الحالة وهو قاعد لا نطالبه بعد ذلك بأنه يصلي وهو إيه؟ وهو يعيد هذه الصلوات. وإذا صلى وهو عريان لأنه ما عندهوش أو لأن ما لقاش حد يديله، فخلاص معلوم إن الناس بتشح بهذا. ممكن حد يديلك مية مثلا، ممكن حد يديلك تراب، ممكن كذا، لكن حد يديلك ثوب طبعا ده في عصرنا ممكن، لكن زمان هو أصلا ما كانش لاقي إيه، لاقي ثوب. نعم
تمام.
نعم فضل الشيخ عزان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعدنا حضرتك شيخنا، بالنسبة في الدرس الماضي احنا اتكلمنا عن إصابة عين القبلة.
نعم.
كلمة عين القبلة دي يعني معناها مثلا ان هو لا يجوز ولو الانحراف يسير جدا مثلا او كده، يعني معنى
عين القبلة لها هنا يعني فائدتين. فائدة الاولى انه يتأكد تمام التأكد من انه يتوجه الى القبلة حقيقة وليس الى جهة القبلة فقط، بمعنى كن دقيق جدا جدا. طيب وهذه الدقة لها فائدة ايضا اخرى، انك انت اذا انحرفت شيئا يسيرا لا يتسامح فيه. وطبعا هذا في حق من؟ في حق اثنين. حق إنسان كان حاضرا أمام الكعبة هذا لا يتسامح في حقه أنه يبقى فيه انحراف، الكعبة أمامي يعني الأمر الآن حسي مشاهد بالعين، فخلاص يبقى مطلوب أن أنا أتوجه إلى جهة إلى عين القبلة وليس إلى جهة القبلة. طيب والإنسان البعيد اللي معه آلة تستطيع هذه الآلة أن تحدد له المكان بدقة، في هذه الحالة يصيب عين القبلة كذلك. أما الإنسان اللي هو بعيد عن الكعبة وليس له وسيلة يتعرف بها على عين الكعبة بحيث لا يخطئ ولو مثلا يعني جزء من السنتي، لا ده يتسامح معه فيتجه إلى جهة القبلة وكذلك يتجه، فإذا حصل انحراف يسير فإنه يسامح فيه. انحرف يسير يعني بدون قصد يعني.
يعني شيخنا لو مثلا عندنا في المسجد المحراب معروف الجهة أو كده، لما فرشوا السجاد حصل انحراف يعني ممكن مش أي حد يلاحظه يعني.
نعم.
انحراف بسيط
يضر.
جدا.
يضر.
هل ده يتسامح فيه ولا؟
يضر. لا 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 يتسامح فيه يضر. لماذا؟ احنا النهاردة بندرس هندسة وخلافة، مجرد مفارقة نقطة المركز الى اليمين او اليسار خطوة او مثلا ملي، ها ملي يجعل النهاية ايه؟ يجعل النهاية عبارة عن كيلوات، صحيح؟ اذا اردت انك انت ترسم خط مستقيم من النقطة اللي المفروض تصلي فيها لتصل الى الكعبة، وترسم نفس الخط المستقيم من النقطة اللي انت انحرفت اليها علشان تيجي تشوف بقى الفرق ما بين النقطتين في النهاية، ان كان في البداية ضيق جدا لا في النهاية واسع جدا جدا، حتى لا تجد مثلا ان انت الان تتجه الى المدينة ليس الى مكة، او تتجه الى اليمن ليس الى الى الحرم. فهنا لا يتسامح في مسألة الجهة في الشيء اليسير، خاصة واني كما قلت هذه الايه، هذه المسألة فيها الايه، فيها اللهم صل على سيدنا رسول الله، فيها النهاردة الوصول الى اليقين سهل، الوصول الى اليقين سهل. أنا الميكروفون حينما يشتغل لا أستطيع سماع الصوت، فالله المستعان.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
طيب نكمل في لقائنا القادم بمشيئة الله، من كان عنده أسئلة يحتفظ بها على كتابه ونطرحها إن شاء الله، نتطرحها المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.